انصرف المختار إلى الكوفة لمطاردة ما تبقى من قتلة الحسين، وعلى رأسهم الشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وسنان بن أنس وحرملة بن كاهل. هؤلاء القتلة الذين اجتمعوا في بيت الشمر وهم يعيشون أيامهم الأخيرة هلعا ورعبا، وسيوف الحق تطاردهم.
يا شمر.
نعم يا حرملة.
إنها الحرب ثانية ما بيننا وبين أشياع المختار، فإما أن نقتلهم أو يقتلونا، ولا خيار إلا أن تخرج يا شمر وتشهر سيفك لتقاتلك الفرسان.
ويحك يا حرملة، كيف نخرج لهم ونحن قلة؟
نعم، كيف نحاربهم وقد تجاوزوا الآلاف المؤلفة، ولو جمعنا من أتباعنا في الكوفة لما تجاوزوا المئات.
لا 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 أريد أن أخسر دنياي كما خسرت آخرتي.
أنا لم أقل تعالوا نخرج لهم الآن، تعالوا نذهب إلى الشام أو إلى البصرة ونزحف إلى الكوفة،
ونفر كما فر عبيد الله بن زياد من الكوفة بلباس النساء. الجبان هرب محتميا بالنساء فألبسته إحداهن أثوابها وفر كجارية هاربة.
يا للعار يا للعار أن يهرب قائد الجيش ووالي الكوفة كما تهرب الجواري.
كان الرجل مجبرا أن يفعل ذلك، وإلا قتل.
وما خلقت الرجال إلا للقتل والقتال، هو قد قتل أخيرا على يد إبراهيم بن الأشتر.
وأنت يا ابن سعد؟
بالأمس خسرت إمارة الري، واليوم لا أريد أن أخسر حتى داري.
نذهب إلى البصرة ونحارب المختار ما استطعنا ونسحقهم جميعا.
ما هذه الأصوات؟
أسمع أصوات غريبة.
لقد عادوا ثانية.
لأذهب وأرى.
احذر يا حرملة، لعل هناك من ينصب لنا الكمين. تعال واحذر أن يراك أحد. ماذا جرى لك يا حرملة؟ إذا رجع إبراهيم بن الأشتر سيقطعنا بالسيف إربا وسيحرق دورنا، ولا أحد لنا في الكوفة نلتجئ إليه.
لقد خسرناها في كل الأحوال، ولا عز أفضل من يومنا هذا.
اليوم غرباء حتى في ديارنا، هو غدا مطاردون بين أهلينا. حرملة حرملة.
ما بك يا حرملة؟
من رماك؟ كيف جرحت؟
كاد يقتلني فوق الدار.
وهل رأوك؟
كلا كلا، أصابني في يدي، ولكن استطعت أن أغيب عن عيونهم. يا شمر.
نعم.
لا أحد في الكوفة يؤوينا أو يحمينا.
اللعنة عليهم.
الناس تلعننا في كل مكان وتتبع آثار قتلة الحسين لتقطعهم إربا إربا. الويل لنا يا شمر، الويل لنا.
كفى كفى، استرخي قليلا لأنزع منك السهم. هات يدك امددها، وأنت يا عمر اجلب لي تلك الخرقة لأشد بها يده قبل أن يموت من نسف دمه.
هذه هي الخرقة.
أتتلوى من الألم يا حرملة؟ وما السهم إلا في يدك؟
إيه، ما ظننت الدهر سينقلب علينا كلمح البصر.
هيا حرملة، حدثني ما هي أخبار المختار؟
إنه جمع الناس.
أعرف ذلك. حدثني، قل لي أين وصل بجيشه؟ ألم تسترق الأخبار عنه؟
يدي، إن الجرح يؤلمني.
يؤلمك؟ وما السهم إلا في عضدك؟ أتذكر سهمك الذي رميت به طفل الحسين؟ والله لقد ذبحه من الوريد إلى الوريد. أتذكر فعلتك يا حرملة؟
نعم، نعم أتذكرها، أتذكرها كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة. وصورة الطفل المذبوح لا تكاد تغرب عن خيالي أبدا. إنها تعذبني إني أراها في المنام 1000 مرة، وحين أشرب الماء، وحين أجلس، وحين أمشي. يا له من كابوس أرق ليلي وسلبني راحتي.
لي سؤال لك يا حرملة.
سل ما شئت يا شمر.
حين أردت أن تقتل ذلك الرضيع، أما حن قلبك علي؟
لقد فعلتها، ولم لا أفعلها؟ نحن قتلنا علي الأكبر ابن الحسين، وكان كالبدر المنير، وأشبه الناس بجده رسول الله، وقطعناه إربا إربا. قتلنا العباس بعد أن قطعنا يديه وأعمينا عينيه بالنبال، فلم لا أقتل الطفل؟ كلا، لقد حن قلبي لحظة.
متى؟ حين هممت بقتله؟
لا.
حين رميت النبل وأصاب الطفل في نحره؟
لا.
إذن متى؟ حين نزف الدم من رقبة الطفل وأخذ يرفس في حضن أبيه؟
لا.
ويحك يا حرملة، ما أقصى قلبك؟ قلها متى؟
حين فر الدم من رقبة الرضيع، فوقعت قطرات من دمه في فمه، فابتسم الطفل لأبيه ظنا منه أنه لبن أو ماء، فحن قلبي لحظة.
اللعنة عليك يا حرملة، لما فعلتها وقد رضي أكثر القوم بسقيه الماء؟
إنها الأوامر يا شمر، إنها الأوامر. سل صاحبك عمر بن سعد.
يا حرملة.
نعم يا ابن سعد.
لو أردنا التوجه إلى الشام، فهل البلاد آمنة؟
أرى أن البصرة أأمن لنا.
كيف؟ ووالي بن الزبير عدو لآل أبي سفيان، وهو يحكم البصرة، ونحن لا نأمن هذا الرجل.
خلف آل الحكم آل أبي سفيان في الملك.
تلاقفوها آل أمية، ونحن هنا نحصد الخوف والندم. لقد سمعت الحسين يقول إننا لن نهنأ بما حلمنا به أبدا، فما صدقته. وها هو إبراهيم بن الأشتر يريد أن يذبحنا بعد أن يرجع.
لا أخافه.
كيف لا تخافه والرجل يطلب ثار الحسين الذي قتلناه معا؟
لن يقتلنا هو.
كيف؟ وما أدراك؟
سمعت الحسين يدعو يوم العاشر علينا، حيث قال:
اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فلا يدع فيهم أحدا قتلة بقتلة وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي.
نعم، وأنا سمعته يدعو بذلك.
يا شمر، إن إبراهيم بن الأشتر ليس من ثقيف، وأنا عارف أن دعاء الحسين مستجاب، فكم دعا على البعض منا فماتوا كما دعا.
غلام ثقيف؟
أجل،
من هو غلام ثقيف؟
منذ العاشر من المحرم وأنا أترقب الأحداث، لعلي أعرف الرجل قبل قيامه، ولعلي أدركه وأقتله قبل أن يحز رأسي، ولم أقدر على ذلك حتى البارحة.
البارحة؟
أجل.
وهل عرفته يا حرملة؟
نعم عرفته، ولكن بعد فوات الأوان، فقد دخل الكوفة شامخ الرأس رافعا راية الثأر للحسين، وتجمهر من حوله أتباع كثيرون من أبناء العشائر.
ومن هو يا حرملة؟
إنه أبو إسحاق المختار الثقفي.
المختار؟
أجل، المختار.
وأين يمكث الآن؟
يمكث في دار سلم بن المسيب.
إنه إذن في دار سلم بن المسيب.
أجل،
إن يعرفها. لأذهب سرا إلى أتباعنا وأجمع ما قدرت عليه منهم، ولنذهب في الليل سرا إلى تلك الدار فنهجم عليها ونقتل المختار قبل أن يقتلنا.
وهل أنت واثق مما تقول يا عمر؟
لا خيار يا شمر، لا خيار، إما أن نقتل الرجل أو يقتلنا.
إذن أسرع لعلك تقدر على ذلك.
سأذهب أولا إلى القصر ونذهب جميعا وندركه في الدار قبل الصباح ونقتله. وأنت يا شمر، ألا تأتي معنا؟
لا لا لا، فأنا لا أرغب في ترك داري.
حسنا، إن قتلناه أرسلنا لك من يخبرك بذلك.
حسنا، اذهبا من خلف الدار، فأخاف أن تقتلا قبل أن تجتمعا بالقوم. هناك باب صغيرة في الخلف لا يعرفها أحد.
حسنا.
السلام عليك يا أبا إسحاق.
وعليك السلام يا أنصاري.
كنت عند محمد بن الحنفية.
ما قال لك وما ذاكرك؟
تذاكرنا خروجك وما دعوت إليه من الطلب بدماء أهل البيت.
وما قال لك؟
قال يزعم أنه لنا شيعة، وقتلة الحسين جلساؤه على الكرسي يحدثون.
لأقتلن غدا رجلا عظيم القدمين، غائر العينين، مشرف الحاجبين، يسر مقتله المؤمنين والملائكة المقربين.
يا ترى من يريد بذلك؟ أظنه يريد عمر بن سعد بن أبي وقاص. يا ابن سعد.
نعم.
خذ حذرك فإن المختار يريدك.
ها جزى الله أباك والإخاء خيرا.
إني لا آمن هذا الرجل.
سأخرج من تحت ليلتي هذه.
أستأذنك بالانصراف.
لأنزل داري.
أي حدث أعظم مما صنعت؟ إنك تركت رحلك وأهلك وأقبلت إلى هاهنا. ارجع إلى رحلك، لا تجعلن للرجل عليك سبيلا.
يا للعنة، وأين سأذهب إذن؟
رجع عمر بن سعد إلى منزله وأتى المختار انطلاقه.
كلا، إن في عنقه سلسلة سترده لو جهد أن ينطلق ما استطاع. يا أبا عمرو.
نعم يا أبا إسحاق.
اذهب وآتني به.
الساعة أيها الأمير.
ماذا هناك؟
يا ابن سعد.
نعم.
أجب الأمير.
والله والله لن أجيبه.
إذن خذ.
هل جئت به يا أبا عمره؟
نعم، بين يديك يا أبا إسحاق.
أتعرف هذا الرجل يا حفص بن عمر؟
نعم، ولا خير في العيش بعده.
صدقت، فإنك لا تعيش بعده. واقتلوه وضعوا رأسه مع رأس أبيه. هذا بحسين وهذا بعلي بن الحسين ولا سواء. والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله. يا غلام.
نعم.
اكتب إلى ابن الحنفية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى محمد بن علي من المختار بن أبي عبيدة، سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم، فهم بين قتيل وأسير وطريد وشريد، فالحمد لله الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم. وقد بعثت إليك برأس عمر بن سعد وابنه، وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته رحمة الله عليهم. والسلام. يا ابن سعيد.
نعم.
وأنت يا ابن عمارة.
نعم.
خذ الرأسين والكتاب وامضيا إلى محمد بن الحنفية.
سمعا وطاعة.
Thank you.
وهكذا حصد سيف الحق رأس عمر بن سعد الذي كان يحلم بإمارة الري وبدنيا دنيئة زائلة، وقد توعده الإمام الحسين يوم الطف حيث قال له: والله لن تهنأ بإمارة الري وستذبح على فراشك. فكان كما قال الحسين.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
في انتظار زينب ونحن في أيام الأربعين ننتظرها صلوات الله وسلامه عليها، وننتظر ركبها، وننتظر هذا السواد القادم من بلاد الشام إلى قبر أبي عبد الله الحسين. لا أستطيع أن أرى إلا ذلك الحزن والأسى الممزوج بالصبر والإباء وتحقيق الانتصار. زينب استطاعت أن تحقق الانتصار ورجعت إلى كربلاء، أفرغت كل حزنها وبكائها. لهفي عليها كيف أنتظرها والإمام زين العابدين يخاف عليها أن تموت في كربلاء من الحزن والأسى؟ حتى سأله جابر بن عبد الله الأنصاري: ما أقل مكثك في كربلاء؟ قال: خفت على عمتي زينب أن تموت، لأنها ما أكلت وما شربت منذ وصلت كربلاء، كان طعامها البكاء وشرابها النياحة. أنا أعلم ماذا تريد زينب منا. زينب لا تريد قضية الحسين يوم الأربعين أن تكون باردة، تريدها مليئة بالحرارة. زينب تريد زوار الحسين، وتريد منا أن نكون في ضجة حسينية. ولذا لما وصلت على المدينة قالت للإمام زين العابدين: لا أريد أن أدخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ابعث ناعي قبلنا ينعى الحسين. حتى دخل الناعي ونعى فضجت المدينة. هكذا دخلت زينب، لأن قضية الحسين لا يمكن أن تكون باردة، وهذا التصاق مع رسول الله حيث قال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. ننتظر زينب ونحن نضج ونبكي ونرفع صوتنا بالحسين سلام الله عليه. يا زينب، أخوكم وخادمكم نصرات قشاقش من لبنان جبل عاد. يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2021. في الأول من شهر مهر عام 1281 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1902 ميلادي، ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني. وقد بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى مدينة قم المقدسة ليدرس في حوزتها العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك. وساعده ذكاؤه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. كما بدأ الإمام نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا، ومن ثم إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق. وبقي الإمام الخميني لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزتها العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها عن المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني لإرغامه على ترك البلاد، فتوجه الإمام إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة ومصباح الهداية وولاية فقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة ضخمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. في 23 من أيلول سبتمبر عام 1932 ميلادي تأسس النظام السعودي في شبه الجزيرة العربية، وأعلن تعيين عبد العزيز بن سعود ملكا عليها، وتعتبر شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام، إذ ولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة مكة. وفي القرن السادس عشر الميلادي خضعت شبه الجزيرة لسيطرة الإمبراطورية العثمانية، وفي منتصف القرن الثامن عشر الميلادي بدأت تحركات آل سعود للسيطرة على الحكم في مناطق بشبه الجزيرة العربية، وتم ذلك في مطلع القرن العشرين. وكان لآل سعود إبان الحرب العالمية الأولى علاقات صداقة مع بريطانيا، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية حصلت تلك المنطقة على الاستقلال. وخلال المعارك والسجالات بين حسين بن علي شريف مكة وعبد العزيز بن سعود، هزم شريف مكة وتعزز موقف آل سعود في المنطقة، لتتشكل المملكة السعودية بدعم بريطاني غربي مباشر. وأخيرا وفي 23 من أيلول سبتمبر عام 1991 ميلادي حصلت دولة أرمينيا على استقلالها من الاتحاد السوفيتي. وقد كانت أرمينيا في القرن السادس قبل الميلاد جزءا من الأراضي الإيرانية، وخضعت لسيطرة الكثير من السلالات عبر التاريخ. وفي حرب تشالدوران بين إيران والإمبراطورية العثمانية، سيطرت القوات العثمانية على قسم من أراضي أرمينيا. أيها الأطائب، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
الشعر مدرسة،
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 31 ظهرا بتوقيت طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج الذي نستنير فيه بأنوار الهداية الحسينية. كونوا معنا. روى الأربيلي في كتاب كشف الغمة، قال الإمام الحسين عليه السلام: من آتانا لم يعدم خصلة من أربع: آية محكمة، وقضية عادلة، وأخ مستفاد، ومجالسة العلماء. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الأمالي عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليهم جميعا صلوات الله، وضمن حديث عن إحياء الإمام علي عليه السلام لسنة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله في القضاء العدل، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد، وأن علي عليه السلام قضى بذلك بالعراق. وروى المتقي الهندي من حفاظ أهل السنة في كتاب كنز العمال بسنده عن الحسين بن علي عليه السلام أنه قال: لا ينبغي لنفس مؤمنة أن ترى من يعصي الله فلا تنكر عليه. وروي عن الحلواني عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام أنه قال في بيان بركات شكر الله عز وجل، قال: شكرك لنعمة سالفة يقتضي نعمة آلفة. ونقل الشيخ باقر شريف القريشي في كتاب حياة الإمام الحسين عليه السلام أنه روي عن خامس أصحاب الكساء عليهم السلام أنه قال: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق. وروي عن الطبرسي في كتاب ميزان الحكمة أن أمير المؤمنين قال للحسين عليه السلام: يا بني ما الحلم؟ قال: كظم الغيظ وملك النفس. وجاء في كتاب بحار الأنوار عن الإمام العسكري عليه السلام أن الحسين عليه السلام قال في بيان بركات العبادة الصحيحة: من عبد الله حق عبادته أتاه الله فوق أمانيه وكفايته. وأخيرا روي عن أبي عبد الله الحسين عليه السلام في كتاب مكارم الأخلاق أنه قال: بكاء العيون وخشية القلوب رحمة من الله. أعزنا المستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة أخرى من برنامج من أنوار الخطاب الحسيني، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم سالمين.
كربلاء شهيم بعد لو على الشدد حلاك شدد ادري رحمتك ما تريد تحس سيدي مدد. وانت يا ابو علي مثل الوطن ادلي مهما بعد منزلك لا مو صعوب وصلك مرسوم لي القدر مهما الجدم عذار وبيا دروب لو سلك عالفطرة ارجع إليك دربي كل وكيت اتأمله مو فقط إذا ضحت ببله قطعة من فرادي سلعولة عندي كربلة دربي كل وكيت أتأمله مو فقط إذا ضحت ببله قطعة من فرادي سلعولة عندي كربلة واجب اعتني يمك انا مرة على الاقل بكل سنة اوصل الحرم ذاك المنى بابك احضنه باللهفة لو زريت وبحضرتك صريت شفع لبابك يديك وبعبرتي مختنك قلبي إذا نظار مو نظرتي البصار يشوفك جسد من سحر يمك خيامك تحترق يمك العقيلة تنحني خويا يا عسى نومك هني انت لو الي ما تعتني واجب عتني يمك العقيلة تنحني خويا يا عسى نومك هني انت لو الي ما تعتني واجب عتني
جذ النبار يتأمل وضح النحار قد خيل وانظر الشمس جاثم على جنة العلا واسمع بجي السماء لعادي فاطمة كل ما تهيل الدمع فيها كسر الظل وانصد لابو الفضيل والقاه بالمثيل يمم قلوب من فجر بيديها تشيك من قطع
بس جفوفه قطع القدر ينظر الهراد وما قدر يا جز النظار.
رسالة الدم ودم الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهدف من ثورة الإمام الحسين عليه السلام يتلخص في تلك الكلمات التي قالها لأخيه محمد بن الحنفية في وصيته له. قال الإمام الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. كذلك تجلى هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة على الحكم الأموي حين التقى الحر بن يزيد الرياحي، وذلك بعد أن تناهى إليه خيانة الناس له وتخاذلهم عنه وقتل رسوله إليهم مسلم بن عقيل على يد الطاغية عبيد الله بن زياد. ففي تلك اللحظات المصيرية الحاسمة توجه الإمام الحسين عليه السلام شطر الجيش الذي يقوده الحر فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير، وقد أتتني كتبكم، وأنكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم علي بيعتكم تصيب رشدكم، فإن الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم، فلكم في أسوة، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. إخوتي الكرام، هذا الهدف هدف الإمام الحسين هو التغيير والتصحيح، تصحيح المسيرة التي أخذت خطاً معادياً للإسلام وقواعده الاجتماعية، وراحت تعمل باسم الإسلام والقرآن والسنة على ضرب القرآن والإسلام والسنة وإسقاط منجزات ثورة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومصادرتها وتطويعها لخدمة أغراض شخصية. وكما كان هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة ينحصر في التغيير والإصلاح وإرجاع الأوضاع الشاذة إلى وضعها الطبيعي وسيادة القيم الإنسانية التي تتكفل بتحقيق الخير والرفاه للإنسان، كما كان هدف الإمام الحسين عليه السلام من الثورة هو هذا اللون من التغيير، فإن ثورة الإمام الخميني قدس سره ومسيرة الجمهورية الإسلامية تتوخى أهداف الإمام الحسين جملة وتفصيلا. ففي حديث للإمام المؤسس تتبلور وحدة هذه الأهداف. يقول الإمام: إن ما تتطلع إليه الجمهورية الإسلامية هو تطبيق ما جاء في القرآن الكريم وعلى لسان الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويتابع الإمام: وما نريد أن نقوله للشعوب هو أن الإسلام دين الوحدة والتآخي والمساواة، ولا فضل لفئة على فئة إلا بالتقوى والعمل بأحكام الإسلام ونصوصه. إخوتي المستمعين، الإمام الحسين عليه السلام يحدد هوية حركته الدامية، فإذا هي الإصلاح في أمة رسول الله، هي وحدة المسلمين واتحادهم وتخليصهم من عوامل الضعف والتفرقة التي نزلت بهم بفعل القبضة الحديدية المستأثرة بالحكم، القبضة التي أبادت وأجاعت وقتلت وشردت وحولت المجتمع إلى طبقات متمايزة وجماعات متناحرة وفرق متحاسدة، يحوم فوقها جميعا شبح سلطة سخرت الدين لدنياها وتألهت على أمة مستضعفة. الإمام الحسين عليه السلام يحدد هوية حركته الدامية فإذا هي هذه الأمور، والإمام الخميني طيب الله ثراه يحدد تطلعات الجمهورية الإسلامية وأهدافها، فإذا بها تتحرك على طريق القرآن والسنة فتطرح معايير وتصورات إنسانية في المجتمع، هذه المعايير والتصورات فقدتها الأمة الإسلامية منذ أمد بعيد كما فقدتها البشرية جمعاء. وتأكيد الإمام هذا يعني أن الجمهورية الكريمة التي أسسها معنية بكسر جميع الحواجز الإقليمية والدولية والاستكبارية التي تقف في وجه الأمة وتمنعها من أن تتوحد. وبمقارنة بسيطة بين كلمة الإمام الحسين عليه السلام لأخي محمد بن الحنفية وبين حديث الإمام الخميني الذي عرضناه، بمقارنة بسيطة تتجلى أمامنا وحدة الهدف عند الإمامين.
رسالة الدم ودم الرسالة.
هذا الرب العظيم هفى لك العبد الصغير مسعى البخيل إلى الكريم أسعى إليك أنا الفقير قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي التائهين يا مونس المستوحشين يا نور درب السالكين تاهت خطايا ومن سواك يا ربي يهدي تائهين أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك حزني إليك يبوح عن كربه ذا قلبي المجروح في ذنبه والمدمع المسفوح من لبه يا أيها السبوح فارفق به فارفق به أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام يا باعثا من في القبور أنت المهيمن والسلام يا أيها الرب الشكور ما لي معين في الحمام رب سواك وفي النشور قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء قد أثقلت ظهري الذنوب فطفقت أغرع للدعاء أبكي أصيح متى أتوب وبأعيني صلى البكاء إني ببابك أرتمي عبدا ذليلا أخضع حبل الرجاء لك في دمي هيهات لا يتقطع الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى فما ألمي إليك براقي أبكى السماء أبكى السماء